والنذر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول إلى خمسة، لكن نشوف الآن. أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين، يعني إن شاء وفى به وإن شاء كفر. فإذا النذر ثلاثة أقسام: ما يجب الوفاء به، وما يحرم الوفاء به، وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. والذي يحرم الوفاء به نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري مجرى اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب، سمون اللجاج والغضب وهو لازم يكون لجاج والغضب. نذر المباح، مش مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا وش هذا نذر مباح، لبس الثوب هذا المعين إن شاء لبسه وإن شاء ما لبسه، فهذا حكم اليمين. إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وسفر وصار يمين. نذر اللجاج أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين، يعني أنه يقصد الحف أو المنع أو التصدير أو التكليف. له طاعة يخير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال فلان إن اليوم حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل. إن كان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم، هذا مش الغرض من هذا النذر، نعم الغرض التكليف. ويقول إنك كاذب، إن كان هذا حاصل فلله علي نذر أن أصوم شهرا. فهنا تبين أنه صادق، تبين أن المخبر صادق. النادر حنث ولا لا؟ حنث. يخير الآن بين أن يصوم شهرا أو أن يكفر كفارة يمين، أو أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنث، وإن لم يصم حنث، والحانث باليمين يكفر كفارة يمين. مثل أيضا لو نزل ضيفا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة، وقال إن ذبحت الذبيحة لله علي نذر إني لأصوم شهري، يقول لصاحبي منه مش غرضه؟ لجزمتنا، لأنه هو راح يذبح يكلف نفسه شهري، لكن صاحب المنزل ذبح، فماذا يكون؟ نقول لهذا النادر: إن شئت فصم شهرين، وإن شئت فأطعم فكفر كفارة يمين. لأن الله يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تعالى مضاف أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وجعله الصحيح جميل. والنظر إيجاب هو بس عكس الصحيح. طيب بقينا في نذر المعصية قلنا لا يوفى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن هل يجب عليه أن يكفر ولا ما يكفر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا ينفي بنذر المعصية وعليه كفارة يمين لأنه نذر ولم يفي، نذر ولم يفي، فإذا نذر ولم يفي فهو مكفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين لأن الله تعالى إنما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر كفارة يمين. واستدلوا بحديث ورد سنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في نذر المعصية أن يكفر كفارة يمين، وهذا أحوط، إذا كفر فهو أحوط، لا سيما وأن فيه مصلحة رادعة يرجع به المرء أن ينظر نظر المعصية. نعم لا الحديث فيه ضعف. نعم الحديث اقول في خلاف يضع وفي ضعف من الى العلماء اختلفوا في الصحابه اختلفوا في تحسين انا اقول لك ما تعمل ابن الامام وقوله الثاني يقول ما يكفر ويضعف الحديث، وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا وفاء النذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش مثال فيما لا يملك الذي لا يملكه يحتمل معنيين، أحدهما ما لا يملك فعله شرعا، ما لا يملك فعله شرعا، والثاني ما لا يملك فعله قدرا. كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، يصلح وراء والمال ولو أعتقه ما عاد، والذي لا يملك فعله قدرا قال لله علي نذر أن أطير من عنيزة إلى الرياض، أطير من الطيارة بدين بدين يملك هذا ولا ما يملك؟ ما يملك، ما حد يطير بيديه من هذا الرياض. طيب لو قال لله علي نظر أن أصعد السماء مثله مثل، ولهذا الفقهاء يمثلون لهذا بالمستحيل، يمثلون بهذا المستحيل. نعم لكن على كل حال الآن الطيران بالوفاء معروف. نعم نعم اي لم أقطع. نعم نعم اي كائن اي أنا أنت محقق مدقق وما مر علينا في هذه المسألة. لا لا إن هل الخبر جار مجرور نفسه أو متعرض أو جار مجرور، إن في خلاف في خلاف، بعض العلماء يقول نفس جار مجرور هو الخبر ونفس الظرف إذا كان ظرف هو الخبر، وبعض وبعض يقول من الخبر محذوف وهذا متعلق به يؤمن مثله سواء قلنا ان هذا هو الخبر محذوف او انه ضال على الخبر انما هو الذي يقوم به يدوب. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله وهو انه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمة من ذلك أمر أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الكفار، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تربح في مكان يربح فيه المشركون يظن أن فعل المشركين جائز وصحيح، ولذلك ذبح فيه فلان. ففيه محذورا، المحذور الأول أنه يؤدي إلى التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بفعلهم، لأن من رآك تذبح في هذا المكان ظن أن هذا الفعل صحيح ولا روب أن هذا محرم. ثم إن فيه أيضا محذورا ثالثا، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثله، إذا رأوا من يفعل مثله. ولا شك أن تقوى المشركين من الأمور المحذورة، إن الله يقول ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم. قول يا أبي. على الخلاف الموضوع. الخلاف. يجب عليه نعم. نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى يقول تفسير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، وقد مر عليه تفسيرها، والضمير يعود على مسلوب القرآن. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. وشلون؟
أنها حرم المدى الوفاء بهذه الأرض لأنه تكذب معاصي.
إن لما كانت هذه مكان شرك حرم أن يعبد الإنسان على وجه يشبه الشرك فيه، لأن الضرب في هذا المكان هو بحر الله مشابه للمشركين في عملهم، مشابه للمشركين في عملهم، والضبط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمشركين في بعضهم هذا الصنم. نعم. طيب. نعم. وكذلك الجزيرة. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزول الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة، فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كان الصلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تطابق صلاة المؤمنين، صلاة الإنسان الشرك عندهم في هذا العمل، خلاف الضبط وغير الله، وخلاف الضبط في مكان يذبح فيه بعض الله، فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه، طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله مو بيذبح يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكيف المعصية الطاعة تؤثر في الأرض؟ لا الطاعة تؤثر في الأرض. وش تؤثر؟
قال العلماء أن المسجد القديم أفضل.
المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة أثر في المكان. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليبوء الإشكال. وين المشكلة؟
في الآية. هذه بين ربها يعني قارن أو بين المسألة
رد المسألة المشكلة إلى مسألة بين هو ظلم. يعني بس استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لا يكون الأمر مفهما.
لا
أنت آخر شيء إذا ما بقي أحد، لأن هذا إجابة مكررة. نعم كيف هذا النوع الرحيم كيف أبوالله رد مثلا المشكلة لأن المنع مثلا من الزرف في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار. الرابعة اختصار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
رابعة
هذه واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختص. ولكن السؤال الآن، هل يجب عليه أن يستفصل إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال؟ أما في كل حال لا، لأننا لو مثلاً نبي نستفصل كل واحد يسألنا عن مسألة فيه نقول له هذا الثمن معلوم، هل المثمن معلوم، هل وقع معلق أو غير معلق، هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع. نعم، ولا بغينا نسيهم مسألة بسيطة نحن مجلدين ولا لا. لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار. مثل لو قال لك إنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، ها؟
استفسر
عن من؟
عن الأخ.
عن الأخ يجب، إن كان الأخ من أم سقط والباقي للعم الشقيق، إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذه وسقط العم. هذه الآن كون الرجل يخص طوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال، بل يولد ذلك. ولهذا استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله يقول استفسار المفتي متى؟ إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فلا. الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، كقوله
خوف بنذر،
خوف بنذر. السادسة المنع منه، ولكن لاحظ إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان، فإن خشي ذلك كان ممنوعا. أفرض مثل واحد بدا إلى بغى يرحي، يطلع يرحي عند الجبل، يجوز هذا ولا لا؟ هو في الأصل جائز، لكن إذا كان يخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مزية ما راح هذا الرجل يذبح هناك، إذا كان يخشى من المحظور ولو متوقعا منع. السادسة المنع منه، يعني من تخصيص البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من هو بعد زواله؟ من قوله هلك، كان هذه فعل الماضي، كان فعل الماضي.
المسلمين جمع قلة، المسلمات جمع قلة، ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعلة أفعال من جموع التفصيل. نعم، يكون فيما كان على هذه الأوزان من جموع التفصيل. عرفتم؟ طيب، هذه من جموع القلة. إذا جموع القلة جمع المذكر الصالح، جمع المؤنث الصالح، وأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة من جموع التفصيل، من جموع التفصيل. كلمات من جموع القلة ولا من جموع الكثرة؟ من جموع القلة، لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهي من جموع القلة. نعم، كل جمع مؤنث جمع القلة، ولكن الراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة في القرين. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: وبعضوا لي بكثرة وضعا يفي. وبعضوا لي بكثرة وضعا يفي يعني قد يأتي ويراد به جموع الكثرة. فأضرع والعكس جاء كالسجن. طيب كلمات الله عندنا قرينة أنها ما هي جمع قلة، جمع كثرة، لأن الله يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. آية أبلغ من هذه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. كل الأشجار بريت وجعلت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ما نفذ كلمات الله سبحان الله. إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ لا. لا، المفرد إذا أضيف إلى معرفة لله بغير الله يكون ضالع العلم. لا، مو حصل الله. وقوله التامات تمام الكلام بأمرين: بالصدق بالأخبار والعدل بالأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا. بقي علينا ان الاستعاضة اللي قلنا قد تكون شركا وقد تكون غير شركا، وراهر كلام المؤلف انها كلها من الشرك، وسيأتي ان شاء الله التصديق بذلك في الدرس القادم ان شاء الله.
هم رهقا. وقلنا ان كيفية هذه الاستعاضة ان الواحد منهم اذا نزل منزلا قال: أعوذ بسيد هؤلاء هذا الوادي من سفهاء قومه. فهنا يقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الفاعل من؟ الفاعل الجن، والمفعول الإنس. أو فزاد الجن الإنس رهقا. وقيل بالعكس، وأن الإنس زاد الجن رهقا، أي زادوهم استكبارا وعتوا. ولكن الصحيح ما قررناه أولا، أن الفاعل هو الجن زادوا الإنس، فحصل لهم عكس ما يريدون. فكانوا يريدون من الجن أن يعيدوهم، ولكنه صار الأمر بالعكس، زادوهم رهقا. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. ذكرنا هذا أيضا الحديث، وذكرنا المراد بالكلمات هنا الكونية والشرعية. وقوله: من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق، لأن الله تعالى خلق كل شيء الخير والشر، لكن الشر لا ينسب إليه، لأن هذا الشر الذي خلقه خلقه بحكمة، فعاد بهذه الحكمة عاد خورا، عاد خيرا. فعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعولات الله، أي المخلوقات. وعلى هذا فتكون الماء من شر ما، تكون موصولة أو مصدرية، موصولة لا غير، يعني من شر الذي خلق لا من شر خلقه. لأنك لو أولتها إلى مصدرية وحوت من شر خلق. فكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أن يراد به المفعول، لكنك إذا جعلت اسما موصولا فعين أن يراد بها المفعول اللي هو المخلوق من شر الذي خلقه الله. وليس كل ما خلقه الله فيه الشر، لكن من شره إن كان فيه شر، من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها شر النحو، ومنها حور النحو، ومنها ما فيه حور وشر. فالجنة حور النحو، والنار شر النحو، وإبليس شر النحو، والرسل حور النحو، ومنهما في خير وشر. فعامة مخلوقات الله فيها خير وفيها شر، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر، من شر ما خلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى ورحل من منزله ذلك. من يرحل يصلح المعنى، يصلح هذا وهذا. قوله لم يضره شيء، كلمة شيء نكرة في سياق النفي تتعم كل شيء، لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، لا من الظاهر ولا من الخفي، حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، لأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق. لكن إن تخلف هذا المخبر فهو بوجود مانع، وجود مانع يمنع من حصول أثر هذا الخبر. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب الشرعية، إذا فعلت فلم يحصل المسبب، فليس ذلك لخلل في السبب، ولكن لوجود مانع. نعم، قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، ويقرأها بعض الناس ولكن لا يشكل، لا يشكل. لماذا؟ لوجود مانع، نظر قطول بالسبب، السبب فائق، لكن المانع هو الذي حال بين السبب وبين أثره. من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنن الشيطان وجنن الشيطان ما رزقتنا، إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، وقد يقع ذلك ويضر الولد الشيطان. لماذا؟ لوجود مانع، وجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب. نعم، فعليك أن تفتش ما هو المانع هذا حتى تزيله ويحصل لك الأثر، أثر السبب. وقوله من نزل منزلا، ظاهره سواء كان المنزل حضريا أو برهيا، إذا نزلت منزلا فإنك إذا قلت ذلك لم يضرك شيء. قال القرطبي: وقد جربت ذلك، والقرطبي غير يقول جربت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم إن دخلت منزلي أن أقول هذا، فلا ضعفني العقل. نعم، لأني ما قلت هذا الشيء. فعلى كل حال الإنسان المؤمن إذا قال مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الكلمات، فإنه لا شك أنه لا يصاب. وإذا تخلف هذا فهو لوجود مانع. الشاهد من هذا الحديث قوله: أعوذ بكلمات الله. والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعادة بغير الله. وهنا استعاذ بالكلمات ولم يستعذ بالله، نقول لأن كلمات الله من صفاته. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة بها، لم يرشد إلى الاستعاذة بها. إذن فقول المؤلف الاستعاذة بغير الله يعني أو صفة من صفاته. يقال في المريض، يقول المريض إذا تألم من شيء ووضع يده عليه: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاب. أعوذ بعزة الله، نقل بالله، بعزة الله، لكن العزة صفة، صفة من الصفات، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله ويجوز القسم بصفة من صفاته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة.
ما يقدر الله
مع وجود هذا السبب. أصل كون الإنسان يقول هذا السبب مكتوب، وكونه يمنع من الضرر مكتوب، وإذا فعل ما كتب له بفعل السبب تخلف الضرر. كل شيء مكتوب، لكن إذا كان الله قد كتب عليه أن تزرعه حية فإنه لا يقول هذا الذكر، أو يقول ولكنه يحسن مانع. يعني ما يضبط الحديث، لأن الرسول يقول لم يضبط شيء، وما قال لم يصد شيء، لم يضبط، فقد يصيب ولا يضبط. نعم تقدم لنا القسم بآيات الله، وأظنهم تذكرونها، وقلنا إن أراد بالآيات الشرعية فصحيح، وإن أراد بها الكونية فليس بصحيح، ولكن غالب العوام يريدنا بها الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية، لأنه ما يحصل عندما يقول أقسم بآيات الله إلا أنه يريد بذلك القرآن. هنا ولكل امرئ ما نوى. وقيل بالاستعاذة بالمخلوق، المعروف عند أهل العلم أن الاستعاذة بالمخلوق ما تكون، وأنها من الشرك، أنها لا تجوز وأنها من الشرك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقال إنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق عند أحد من العلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالمرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعاذة مما لا يقدر عليه الله هذا ما تكون بمخلوق، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله، إلا الله. لذلك الاستعاذة بمخلوق فيما لا ينفع، مثلا لو تستعين بصاحب قبر هذا لا ينفع ولا يجوز، لكن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به. وقد أشار إلى ذلك الشارح سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وهو أيضا مقتضى الأحاديث الواردة كما في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به. وهذا صريح بأنه يعوذ بأي شيء بغير الله المخلوق، لكنه يلجئه. وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم وبالكعبة وما أشبه ذلك، وكذلك في قصة الرجل الذي استعاذ
عاض بأم سلمة، والمرأة التي عاضت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد فيها من هذه النصوص كلها تدل على أن الاستعاضة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأنه من الشرك، لكن تعليق القلب بالمخلوق وكونه لا يلجأ إلا إلى هذا المخلوق في كل ما يصيبه لا شك أن هذا من الشرك. ولا إنما التصعيد في بعض الأقرار المسائل الواقع عليه لمن يقدر على عصمتك منها هذا لا بأس به، نعم، وهذا ما تقتضيه النصوص. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قول إن الأئمة لا يجدون استعاذة المخلوق مقيد بنا إيش؟ بما لا يقدر عليه إلا الله، مقيد. ولولا أن النصوص وردت به لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا إنه لا يجوز الاستعاذة بالله مطلقا، ولكن ما دام النصوص قد وردت به وهو أيضا مقتضى النظر، لأن كونك تلتجئ إلى شخص يجرك من هذا الأمر مو في الشرك، هذا ما في الشرك. أنا مثلا لحق الناس قطاع طريق فعذت بإنسان وفقت منه ما في الشرك ولا في الشرك، لكن الشرك إنك تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع أمورك إلى شخص معين تجعله ملجأ، فإن هذا لا يكون إلا لله، أو تستعين بمن لا يعيدك معتقدا أنه يعيدك في الاستعاضة بمن وأصحاب القبور، أو تستعين بمن لا يستطيع أن يعيدك من أمر وأنت تعتقد أن له سرا يستطيع به أن يعيد منه، فهذا كل من الشرك الربوبية ولا يجوز. نعم.
يكون جنس المخلوق يستطيع أن يعيد.
نعم.
لكن هذا يعيد ولا يستطيع.
هذا ما يجوز. وأن هذا عبث. ولولا أن عندك اعتقاد أن هذا عنده أمر سري يستطيع ما ذهبت تستعين. لو أن واحدا سطع عليه رجل قوي وذهب يستعين بصبر، هذا من الصبر، فنقول هذا وإن لم يكن يصل إلى حد الشرك، إذا لم يكن عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده سر مظهور يستطيع أن يدفع عنه بدون أمر مادي حسي فإنه يكون من العبث، وهو دائر بين أمرين، إما شرك أو عبث. إنه ولا أحد الصعيب وأحد اللي الله عافٍ من فرعه. هذا
مجازف.
هذا وأنا لا صار من القادر نفسي أن تصعب ممكن يغرب كم تواجهني. ثم قال فيه مسائل أنظر تفسير آية الجن أيها. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن خذلوهم رهقا، ثانيا كونه من الشرك، عندكم سواء مثلا كونه مشرك أو استعاضة بغير الله، أو الاستعاضة بغير الله، وهذا في الحقيقة اختصار مفرد لولا أن السياق يدل عليه. ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث، وأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا بأن الاستعاذة المخلوقة شرك، أو يعني المؤلف رحمه الله يقول إننا نأخذ من الحديث أن الاستعاذة في غير الله شرك، وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون أبو الصعاب أبو عوضة سر والهوى قال لأن أبو الصعاب في المخلوق هذا لأن الاستعاضة بالمخلوق صرف والرسول قال أعوذ بكلمات الله التامة ولم يستعذ بمخلوق وإنما استعاذ بكلمات الله وهي من صفاته. على كل حال وجه الضلالة كما شرح أن الاستعاضة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاضة بالله هو لأنها صفة من صفات الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وش فضيلته؟ يعني فائدته العظيم وهو أنه لا يضرك شيء ما كنت في هذا المنزل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه من الشرك. على أنه ليس من الشرك. يعني معنى كلام المؤلف أنه قد يكون الشيء من الشرك ولا حصل لك به منفعة. مثل الاستعاذة بالجن. الاستعاذة بالجن قد يعيدونه. لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بشيء مع أنك انتفعت وهذا الحق. فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشيء. قد يسجد لملك من الملوك ويهبه هذا الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا السجود ومع ذلك يعتبر هذا الشرك. يعني فلا قسم مؤلف لا يلزم من حصول النفع ان ينتفي الشرك. هذا المعنى وهذا حق. فان الانسان قد ينتفع بما هو شرك وعلى هذا فيكون له منفعه دنيويه لكن عليه ضرر فيه في هذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا. ومن هذا ما يحصل لغلاة المدحين الذين يمدحون بعض الملوك ويثنون عليهم من الهداء. هل يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين؟ نعم لا. يقول بعضهم يخاطب ملكا من الملوك فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق يدانيك. هذا الوصف ما يكون إلا لله عز وجل. ومع ذلك يحصل على فائدة دنيوية. فمجرد حصول الفائدة الدنيوية لا يدل على أن هذا العمل ليس من الشرك. كذلك أيضا يوجد والعياذ بالله بعض علماء الضلال الذين يدعون إلى تعظيم الفجور والأولياء والغلو فيهم يكسبون بذلك الجاه عند العام. حتى إن العوام ربما يحنون رؤوسهم تعظيما لهم لأنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعظمون هذا الولي أو ما أشبه ذلك. وهذا أيضا من المحرم ومن وسائل الشرك. في هذا الحديث مسألة ما ذكرها المؤلف وهي هامة وهي أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن فأبدل بأي شيء بهذه الكلمات أن يستعيذ بكلمات الله والناس من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية. أنه إذا صد عن الناس باب الشر
وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير. ما يقول هذا حرام يفسد، بل يقول هذا حرام ولكن افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة بل وفي القرآن أيضا، وقد مر علينا في القرآن من مدة قريبة. ما هي؟ وأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، نهاهم عن المحمود وفتح لهم باب المحمود، وقولوا انظرنا. وكذلك أيضا السنة أمثلة كثيرة من هذا، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن بذل الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من التمر الطيب والردي، قال له ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيه. فلما منعه من المحفور فجعله باب السليم، لان الناس يعملون بدل ما كانوا في الجاهليه يقولون اعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه، قيل لهم قولوا اعوذ بكلمات الله السماك من شر ما خلق. فرق عظيم. ومن سفهاء قومه، وهذا من شر ما خلق عام، وهذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا قال ذلك كنا نقول هذا مقرون بالاعتماد التام والرهبة والإقبال على هذا الجن، على هؤلاء الجن، ثم إنها أسباب خفية ما نعلم هل لهذا القوم من سيد أو الواد من سيد أو لا. قد لا يكون لأهل هذا الواد سيد، ثم قد يكون سيدا بالاسم بدون سيادة، فلسنا على علم من هذا الشيء. والأمور الخفية هذه تعتبر كالمعدوم.